لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله وعلى آل بيتك المظلومين المعصومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح المستشهدة بين يديك روحي وأرواح العالمين لك الفداء. يا قتيل العدا ويا مسلوب العمامة والرداء. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حق خديجة عليها السلام: خديجة وأين مثل خديجة؟ آمنت بي إذ كفر الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد وحرمني من باقي النساء. مسألة في الصيام، لو يقول الفقهاء من المفطرات للصائم تعمد البقاء على الجناب حتى طلوع الفجر، وهنا يذكرون أمرين حتى يتحقق هذا المحذور وتترتب عليه الآثار: العلم بالجنابة، وثانيا التعمد. فإذا تحقق هذان الأمران فإنه هذا المكلف عليه أن يقضي ذلك اليوم، وعليه الكفارة أيضا. فرع آخر للمسألة: لو أن الصائم أو عفوا هذا المكلف ليلان أجنب ونام وكان ناويا للغسل، ولكن ليس من عادته الاستيقاظ، ليس من عادته الاستيقاظ، ثم طلع عليه الفجر، فما حكم صيامه؟ طبعا هذا المورد، هل أنه عليه كفارة أو لا؟ بعضهم قال هذا ليس عليه كفارة لأنه كان ناويا للغسل، وبعضهم يحتاط حتى في هذا المورد بالكفارة والقضاء، أنه عليه القضاء والكفارة ولو من باب الاحتياط اللزومي. فرع آخر للمسألة أنه لو بات عفوا نام أجنب ونام ناويا للغسل وطلع عليه الفجر، وهذا من عادته الاستيقاظ، من عادته الاستيقاظ، فما حكمه؟ هذا هنا يقول الفقهاء أنه قطعا لا عليه، ما عليه كفارة ولا عليه أيضا قضاء، لأنه لم يحصل العمد في طلوع، يعني أنه يصل إلى الفجر وهو على جنابه. هناك فروع أخرى إن شاء الله تحتاج إلى تفصيل في هذه المسألة، نأتي عليها إن شاء الله تباعا. ف في الليالي القادمة بإذن الله تعالى. صلوا على محمد وآل محمد. يصادف الليلة العاشرة من شهر رمضان ذكرى رحيل أم المؤمنين السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها. وحياة السيدة خديجة كلها دروس وعبر، ومن يستقرأ حياة هذه السيدة الجليلة يجد أنه أمام مدرسة معطاء، أمام مثل، أمام قيم، أمام تضحيات، أمام بذل، أمام عطاء، أمام جهاد، كله تمثل في السيدة خديجة سلام الله عليها. إلا أنه نأتي إلى جانب من هذه الجوانب ونقتصر بالحديث عنه لنستفيد من حياة هذه السيدة الجليلة. هذا الجانب والذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله في ضمن الصفات التي تمتعت به السيدة خديجة، هذه الصفة وهذا الجانب هو جانب البذل والمواساة والعطاء. وواستني بمالها إذ حرمني الناس، البذل والمواساة والعطاء سمة من سمات الإنسان ذي الشأن أو ذي النفس الكريمة وصاحب العطاء وصاحب تضحيات. يعني حينما يقال لهذا الإنسان باذل، باذل يعني يحمل نفسا معطاء، يحمل نفسا كريمة، يحمل نفسا يعني لا تنظر إلى المادة على أنها هدف، وإنما على أنها وسيلة للوصول إلى أهداف نبيلة في الحياة. هذا الدرس البليغ الذي نأخذه من حياة السيدة الجليلة أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها. لاحظوا السيدة خديجة إضافة إلى شرفها ونبلها ومكانتها في قريش، إذ كانت من أسرة عريقة وكانت تعد أو يقال لها سيدة قريش ويقال لها الشريفة، وكان قد طلب يدها رجال من قريش ولكن كانت ترد طلبهم ولا تراهم كفءا لها. إضافة إلى كل ذلك كان من المعروف تاريخيا أنها صاحبة ثروة، صاحبة أموال، صاحبة تجارة ميسورة الحال، يعني تعد من أثرياء قريش، امرأة عندها مال، عندها ثروة، عندها جاه، يعني كما يقولون لا ينقصها شيء من يعني أمور السيادة والسؤدد والمكان المرموقة في المجتمع، كانت هكذا. لكن مع كل ذلك لما وجدت نفسها في مفترق طريقين، إما أن تبقى على ما هي عليه من الجاه والثروة والأموال وغير ذلك، أو أنها تأتي في طريق البذل والعطاء الذي كان الدين بحاجة إليه، إذ عز المعطي في ذلك الوقت وإذ عز المنفق في ذلك الوقت والواقف ناصرا إلى رسالة السماء في ذلك الوقت. في مفترق طريقين، اختارت أي الطريقين؟ اختارت طريق ذات الشوكة، اختارت طريق العطاء، اختارت طريق البذل. وهذا هنا يكمن العظمة في هذه المرأة، يكمن الكمال في هذه المرأة، يكمن الإيمان في هذه المرأة. يعني مو القضية ترى عواطف، قضية أنت لما اجي إليها وتدرسها يعني وتتأمل فيها. قد يقول قائل إن السيدة خديجة رضوان الله عليها بذلت لأنه زوجها رسول الله ولأنها كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وآله فبذلت لأجل هذا الحب، لا، قضية أكثر من ذلك. الحب شيء والمادة شيء. تشوف الإنسان لما يحرص على المال، لما يحرص على المال موجي، تشوف بعضهم يقول والله أنا في المال ما أعرف لا أبوي ولا أمي، ماكو هالشكل. في أكثر من عاطفة الأم والأب يقول لك في المال، في الفلوس، في المال، أنا ما أعرف لا أبوي ولا أمي. المال، مال عصب الحياة. عاطفة شيء والمال شيء. وتحبون المال حبا جما، أكو هناك صلة وثيقة بين الإنسان وبين المال، يشوف عصب حياته، يشوف قوام حياته في المال. هذا وين يعرف هذا الإنسان صاحب المال عنده إيمان وعقل؟ وين يعرف؟ يعرف في مواقف البذل والعطاء. إذا احتاج الإسلام واحتاج الدين إلى ماله، يعرف هذا الإنسان عنده إيمان وعقل لو ما عنده، يعرف هناك. كثير من الناس عندهم أموال لكن قليل من يعطي، قليل من يبذل، قليل من يؤسس، قليل من يدعم، قليل من. ولو كل يعني أصحاب الأموال دعموا وأسسوا وبذلوا لا كان شفت مجتمعنا غير. مجتمعنا كان شفته من المجتمعات يعني المتقدمة في أكثر من الأمر. الآن الحوزات العلمية تعتمد على ماذا؟ تعتمد على الحقوق الشرعية. الحقوق الشرعية من عندي ومن عندك ومن عند الناس. هالحقوق الشرعية يعني هذه المنبع إلى الخير، المنبع الصلاح، منبع العلم اللي يروج من خلاله العلم ويحفظ بها الدين والإسلام والعقيدة والقيم والمثل. من وين؟ من الحوزات. الحوزات تعتمد على ماذا؟ تعتمد على أهل الخير، على الحقوق الشرعية، على عطاء وبذل الناس. شوف هذا شلون موارد البذل والعطاء. من وين؟ يجي من أهل الخير، من البادلين والعاطين. الآن المؤسسات الاجتماعية القائمة في مجتمعنا، جمعيات خيرية ومشاريع خيرية ومواساة فقراء وبناء بيوت فقراء وكفالة أيتام وغيره، ما شاء الله كثير يعني من المؤسسات الخيرية. هذه ما جاءت من فراغ، مو قائمة من فراغ، هذه قائمة لأجل هناك أهل بذل وعطاء، أهل بذل وعطاء. الإنسان اللي عنده روح باذلة يستطيع أن يشري بأمواله الآخرة، بالمال هذا يشتري به الآخرة. مذاك يدخل عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه، العلاء بن زياد كان من أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يدخل عليه وكان مريض، عاده في مرض مع جملة من أصحابه، جلس عنده بعد أن سأل عن أحواله ودعاله، من صار ينظر إلى بيته، ما شاء الله بيت واسع ويعني مهتم فيه وخدمات فيه وكذا. الإمام سلام الله عليه قال له: يا علاء، لقد بنيت لك دارا في الدنيا أنت أحوج إلى مثلها في الآخرة. استدرك تالي الإمام يعني ليكون يعني يفهم أن هذا إيش يعني، ذم إلى أن الإنسان يوسع على نفسه من سعادة المرء الدار الوسيعة. فقال الإمام: لكن يا علاء، بإمكانك أن تشتري بدارك هذه الآخرة إذا بذلت مالك في الله، ساعدت الفقراء، أشبعت جائعا، كسيت عريانا، أقريت الضيف، أخرجت مال الله، وإذا بك تشتري بها الآخرة. يعني بإمكان الإنسان ببذله أن يشتري الآخرة، يعني يحول هذه النعمة إلى رحمة، لا يحولها عليه نقمة. فأرجع أقول السيدة خديجة رضوان الله عليها سلام الله عليها، يعني من حياتها دروس كثيرة، لكن هذا الدرس بليغ، هذا الدرس بليغ. أنت الآن مثلا انجي إلى عالم النساء، عالم النساء الآن احنا نحيي ذكرى السيدة خديجة ونعتبرها مثل أعلى سواء عند الرجل أو عند المرأة، لكن عند المرأة آكد لأنها امرأة. المرأة صاحبة الآن لو شفت مثلا امرأة في مجتمعنا عندها مؤسسات، عندها تجارة، عندها خيرات، عندها رؤوس أموال مشغلة، عندها وظيفة ما شاء الله، يعني يجيها راتب منها من هذه الوظيفة، أموال عندها، يعني هذه المرأة شلون تفكيرها في المال؟ شلون تفكيرها في المال؟ يعني خلنا نكون واقعيين، يعني هذه المرأة الآن نسائنا ينبغي أن يتنبهوا لهذا الشيء، وهو أنه ليكن تفكير المرأة فقط في الكماليات والهامشيات. يؤسف لأن بعض، ما أقول كل النساء، وإلا في النساء من أهل البذل والعطاء من تفوق الرجال في نسائنا، لكن أقول بعض النساء، بعض النساء فكرها لما يجيها المال وين يروح؟ يروح إلى السوق، ماكو؟ يلا على السوق، يقول لزوجها وديني السوق، تروح إلى السوق وتفر في السوق وكذا وتتشرع وكذا وتشوف من الهامشيات تشتري وكذا، والكماليات وفستان لها المناسبة وشنطة لها المناسبة. عندي الشنطة، قالت لا أكو شنطة جديدة بعد لازم أشتريها. فستان عندك؟ قال لا أكو مناسبة قريبة أخذ فستان آخر وكذا، وتبديل وتغيير وكل يوم مشتري شيء زين جيد. احنا ما نقدر نقول للمرأة والله لا تشتري، هذا مالها بعد، يعني حقها، ما حد يغصبها عليه، لكن نسألها نقول أنت الآن اهتميتي بالكماليات والهامشيات، جعلتي من ضمن جدول الصرف أن تبذلي شيء من المال في سبيل الله؟ فكرتي أنه تساعدي فقير؟ حطيتي من ضمن المصروف إلى جانب هذه المصروفيات للكماليات أكو مساعدة إلى حسينية؟ مساعدة إلى مسجد قائم يحتاج إلى من يعطي ومن يبذل له؟ مساعدة إلى جمعية تحتاج كل يوم تسوي مثلا يعني إعلانات وكذا فعاليات من أجل بذل لأجل كفالة يتيم ولأجل مساعدة فقراء وكذا، أكو من ضمن الجدول إلى هذه الأمور؟ لولا هنا ينبغي للمرأة أن تتخذ من السيدة خديجة مثلا له. كانت واقعا هي من هذا الصنف وممن يهوى هذا الطريق الذي سلكته السيدة خديجة، فهنيئا للمرأة. أما إذا كانت القضية لا أحب الصالحين ولست منهم، هذه مصيبة كبرى. هذا الدرس البليغ، ومو فقط هذا الدرس للمرأة، لكن قلت للمرأة لأنه آكد، لأن المرأة والسيدة خديجة من نوع المرأة، فالمرأة لها الكلام لها آكد، وإلا الموضوع للجميع. الموضوع خاطبني وخاطب المرأة وخاطب كل واحد، الدرس واحد، لكن السيدة خديجة باعتبارها امرأة وهي مثل أعلى لكل امرأة، وينبغي أن تتخذ مثلا أعلى في كل شيء. نعم بذلت كل ما لديها في سبيل الله سبحانه وتعالى. أنا أعطيك مثال، سيدة خديجة في أيام الحصار، بل سنين الحصار، 3 سنين قريش حاصرت النبي صلى الله عليه وآله، وبني هاشم منعتهم من الطعام الشراب، لا أحد يبيعهم ولا يشترون من أحد، ولا أحد يساعدهم، ولا أحد يستطيع أن يكسر عزلتهم، ولا أحد يستطيع أن يعلن الموقف معهم من القبائل الأخرى، حتى حصل بهم الأمر إلى أنهم أكلوا الورق. من الذي استطاع أن يخفف عليهم محنتهم في ذلك الوقت؟ سنين، سنين حصار، سنين تستطيع أن تسميها سنين جمر مرت على النبي وبني هاشم. السيدة خديجة كانت مع بني هاشم في الحصار إلى جانب أبي طالب. السيدة خديجة جعلت أموالها في أيام الحصار تحت تصرف النبي صلى الله عليه وآله، لكي يخفف من من محنة بني هاشم فيما هم فيه من هذه العزلة والحصار الخانق الذي فرضه ظلم قريش في حقهم، جعلته في تصرف النبي.
وفعلا قامت بدور تلك الأموال. كانت هناك بعض الطعام يأتيهم سرا بمال يحتاج إلى إنفاق لأجل أحد مثلا يساعد. تعرف أنت في أيام الحصار أنت تشوف مثلا البلدان اللي تصير فيها حصار، وأكو هناك يجعلوا مثلا طرق إلى ماذا تهريب مثلا مواد غذائية وكذا، هذه لا تأتي إلا بأموال أضعاف أضعاف سعرها، لأن تأتي بشكل غير طبيعي، صير أموال يعني مضاعفة الأسعار. هكذا كانت الحصار في، تشوف مثلا الآن في غزة على سبيل المثال، شوف سووا لهم أنفاق وجيبوا لهم من الجهة المصرية، جيبوا لهم مواد غذائية من طريق الأنفاق، حليب أطفال وكذا ومستلزمات غذائية وأدوية. تعرف هذا أسعارها مو مثل أسعار اللي عندي وعندك في الأسواق هذه العادية، هذا أضعاف 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 سعرها، تجيب مشقة. الحصار ترى يعني يفرض على أهله ظروف قاسية جدا. من كان يبذل هذه الأموال حتى يتسرب الطعام هنا وهناك ويخفف من المعاناة؟ السيدة خديجة كانت تبذلت أموالها كلها. تصرف النبي، تصرف خذ. وفعلا يقولون المؤرخون أنه بعد سنين الحصار ما بقي للسيدة خديجة مال، ما بقى عندها مال، وما بقت هي بعد الحصار يعني إلا برهة قصيرة من الزمن، واكتحلت إلى الرفيق الأعلى، حتى أنه لما حضرتها الوفاة بأبي هي وأمي، وصارت توصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت لرسول الله: يا رسول الله، أنا عندي وصية من ضمن الوصايا بس أستحي أن أقولها لك وجها لوجه، لكن أقولها لابنتي فاطمة وفاطمة تقولها لك. النبي خلى فاطمة معها، راح خرج من الحجرة، قامت سيدة خديجة انضمت فاطمة إلى صدرها، قالت لها: بني، عندي وصية، وصليها إلى أبيك رسول الله. ما هذه الوصية يا أمه؟ قالت لها: بني، قولي لرسول الله إن أمي خديجة لا يوجد عندها مال تشتري بها كفنا لها بعد الموت، ما عندها مال تشتري به كفن. الله أكبر. سيدة خديجة ما عندها مال تشتري به كفن، فقولي له، تقول لك أمي أن تكفنها بردائك، أريد ردائك يا رسول الله كفن لي. نقلت فاطمة هذه الرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. لما سمع رسول الله هذا الأمر دمعت عيناه، حزن النبي. سيدة خديجة الأموال بذلتها في سبيل الله، ما عندها مال تشتري به كفن. وإذا ينزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له العلي الأعلى: يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: إن كفن خديجة من عندنا من الجنة، وقد جئت به لك يا رسول الله. كفن خديجة من الله، هدية. فكفنها رسول الله صلى الله عليه وآله بكفن من الجنة، وكفنها بكفن آخر من عنده، برداء من عنده لوصيتها. كفنها كفنين، كفن من الله وكفن من رسول الله. تستاهل خديجة، تستاهل، لها منزلة عظيمة. ولما حان الفراق
حزنا رسول الله وفاطمة لفراق خديجة وبكى على فراقها بكت فاطمة لرحيل أمها صارت تنادي وأمها لكن رسول الله كان يضمها إلى صدره يخفف من آلامها من حزنها يمسح على رأسها يمسح دموعها في كنف أبيها كان يواسيها لكن يا رسول الله أنت الآن تخفف آلامها وأحزانها ولكن بعد رحيلك يا رسول الله من خفف أحزانها وآلامها يا والله يا رسول الله حتى أنهم منعوها من البكاء عليك جاءوا إلى أمير المؤمنين قالوا له يا علي إن بكاء فاطمة آذانا قل لها إما أن تبكي ليلا وإما أن تبكي نهارا حتى بنى لها أمير المؤمنين بيت الأحزان في البقيع فتذهب مع الحسنين وتبكي هناك ببكاء وندبة وحنين ودموع على فراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن شاعر آخر يوجه خطاب إلى أمير المؤمنين نعم شقد عاتب الشعراء أمير المؤمنين على ما جرى على الزهراء لكن شبيد مولاي وهو مقيد بالوصية والله يا حامل جار يا حامل جار بيك اش صار للزهرة ما تحميها تبكي وتشتكي وتسمع بجاويها وشكاويها آه للزهرة ما تحميها يا حامل جار بيك اش صار آه سأفك لت حدوده لو فرت يا كرار يوم القوم جوليكم وجوا بابكم بنار وهاي قلوبنا لسب ديك النار تتوجر بيده دافعهم روح وروح راحت عصرها خلف الباب رض ضلوعها وطاحت كسر ضلوعها بالباب سقطت محسن وصاحت تعالي لي يا فضة تريد بس وحدة تباريها
صيح وتندهب فضة يا ابو الحسنين وانت تشوف ما لبيت لهفتها وانت غوث كل ملهوف ردوا ليك حاطوا بيك قادوك بحبل مجتوف ما شفنا قبل يومك شاهد قود راعيه
ما شفنا قبل يومك ليث الغاب بيد ذياب ما هابوك يلهابك ليث الغاب وسط الغاب انت الطوعت الجن وانت اللي دحيت الباب وانت اللي بنيت الدين هل هدموا تاليها اي والله تنادي تنادي يا ابو يا عقب عنك ما رعوني اي والله ما رعوني وخلاف عنك مرمروني اي والله ابويا ومن البج عليك منعوني وبر المدينة يا طلعوني
بنت مايان أم مان حليلة مان ويل لمن سن ظلمها وأذاها إلهي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها اقض حوائجنا يا الله يسر أمورنا نفس همومنا فرج كروبنا شافي مرضانا ومرضى المؤمنين من عليهم بالصحة والعافية يا كريم جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم اقض حوائجنا وحوائجهم يسر أمورنا وأمورهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم احفظ وأيد وسدد وانصر جيوش المسلمين على أعداء الدين يا رب العالمين وإلى أرواح موتانا وموتاكم المؤمنين وأرواح العلماء سيما إلى موتى المؤسسين والمراجع العظام وإلى روح إمامنا الراحل وإلى أرواح الشهداء والسعداء نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.